هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن الأعداء غاضبون لعدم تحقق أغراضهم في إيقاف عجلة الاقتصاد الإيراني. البرلمان الإيراني يصادق نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%. المقاومة الفلسطينية ترفض قرار السلطة استئناف العلاقات مع كيان الاحتلال. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن العدو مستاء من عدم تحقق أهدافه في إيقاف عجلة الاقتصاد الإيراني، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهودها لتحقيق استقرار اقتصادي في البلاد. وأكد روحاني أن إيران حققت إنجازات باهرة بصمود شعبها وسياساتها، مضيفا أن الحكومة ورغم كل الصعوبات تبذل جهودها لمنع تحقيق ذلك الهدف. وأضاف الرئيس الإيراني أن الذين فشلوا في تحقيق أهدافهم بإيقاف عجلة الاقتصاد الإيراني غاضبون من تعافي الاقتصاد، ويحاولون خلال الأسابيع القليلة المقبلة تكثيف جهودهم الرامية لتحقيق أغراضهم. صادق البرلمان الإيراني نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20% وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015. ويحمل القانون اسم الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر الأمريكي الظالم بهدف إجبار واشنطن على إلغائه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصوت لصالح القرار أكثر من 200 نائب. كما يلزم القانون الحكومة بتركيب 1000 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في منشآت طنزا النووية، وتركيب 1000 جهاز طرد مركزي في محطة فوردو النووية حتى مارس آذار المقبل. حول مصادقة البرلمان الإيراني على قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر على البلاد بأغلبية الأصوات، نستمع إلى التقرير التالي.
إجراءات استراتيجية لإلغاء الحظر وصيانة مصالح الشعب الإيراني تم المصادقة عليها بأغلبية أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، لتشكل الخطوة الأولى للرد على جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزاد. القانون يدعو منظمة الطاقة الذرية لإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوغراما من اليورانيوم بنسبة تخصيب 20% سنويا في منشأة الشهيد علي محمد فوردو، وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون. القانون يلزم المنظمة أيضا البدء في تركيب وحقن الغاز وإثراء وتخزين المواد إلى الدرجة المناسبة من التخصيب في غضون 3 أشهر، على أن يتم استخدام ما لا يقل عن 1000 جهاز من نوع AR2ME في الجزء السفلي من منشأة الشهيد أحمد روشن في نتنز. كما يلزم القانون المنظمة بنقل أي عمليات تخصيب وبحث وتطوير بأجهزة AR6 إلى موقع الشهيد علي محمد فوردو، وبدء عملية التخصيب ب 146 جهازا على الأقل من هذا النوع، وزيادة هذا العدد إلى 1000 جهاز بنهاية العام الإيراني الجاري. القانون يعتبر بأن منظمة الطاقة الذرية هي المسؤولة عن إعادة تصميم وتحسين مفاعل الماء الثقيل في أراك بقدرة 40 ميجاوات، والذي يعاد تصميمه في الاتفاق النووي، وإحياء قلب المفاعل وإعادته لما كان عليه قبل الاتفاق النووي في غضون 4 أشهر من تاريخ سن هذا القانون بجدول زمني محدد. كما يلزم القانون الحكومة ووفقا للمادتين 36 و37 من الاتفاق النووي بتعليق الوصول الرقابي إلى ما بعد البروتوكول الإضافي بموجب الاتفاق في غضون 2 من سن هذا القانون. وبعد 3 أشهر من سن هذا القانون، إذا لم يتم إعادة العلاقات المصرفية الإيرانية مع أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية، فإن الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.
حذر قائد البحرية الأمريكية السابق من أن العقاب الإيراني على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاد قادم لا محالة. ونقل موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي عن الأدميرال المتقاعد ويليام ماكرافن قوله إن إيران هددت بالفعل بالرد على الهجوم، لكنه من غير الواضح متى أو كيف يمكن أن تفعل ذلك. وأضاف ماكرافن أن إيران شبه متأكدة من مسؤولية إسرائيل عن هذه العملية، معربا على الخشية من أن يفترض الإيرانيون تعاون واشنطن مع تل أبيب في هذا المجال. رفضت حركة حماس والجهاد الإسلامي قرار السلطة الفلسطينية استئناف العلاقات مع كيان الاحتلال، ودعتا إلى تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة لإطلاق أكبر عمل موحد لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وشددت الحركتان على أن الرهان على الإدارات الأمريكية المتعاقبة والعودة لمسار المفاوضات رهان خاسر ويضرب مشروع الشراكة بقوة، ودعت السلطة للتراجع عن قرارها. وقالتا إن مأزق المشروع الوطني يزداد سوءا في ظل صفقة القرن وإقامة الأحلاف الأمنية الجديدة والتطبيع، مؤكدتين ضرورة الاستمرار في مسار المصالحة. وقعت 29 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان على خطاب موجه للكونغرس الأمريكي يعارض بيع أسلحة للإمارات تتضمن صواريخ وطائرات مقاتلة ومسيرة بقيمة 23 مليار دولار. المزيد في هذا التقرير.
تمضي الإمارات قدما في صفقات تسلح بمليارات الدولارات مع الولايات المتحدة رغم المناشدات الدولية لوقف العدوان على اليمن والتي تشارك فيه الإمارات إلى جانب السعودية. وإزاء تلك الصفقات المزمع، وقعت 29 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان على خطاب موجه للكونغرس الأمريكي يعارض صفقة أسلحة للإمارات بقيمة 23 مليار دولار تشمل صواريخ وطائرات مقاتلة وأخرى بدون طيار. وتأتي الموافقة على تلك الصفقة في أعقاب اتفاق التطبيع بوساطة أمريكية بين أبو ظبي وتل أبيب الذي أبرم بين الجانبين في سبتمبر أيلول الماضي. سيث بايندر من مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط والذي تبنى تلك الجهود أبدأ أمله في وقف تلك الصفقة كليا وإرسال إشارة مهمة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن القادمة بأن هناك مجموعة متنوعة من المنظمات تعارض تسليم هذه الأسلحة. بالموازاة، قدم 3 أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لوقف الصفقة في مؤشر على مواجهة مع ترامب قبل بضعة أسابيع من مغادرته البيت الأبيض. وتأمل الإمارات في الحصول في أقرب وقت ممكن على طائرات F-35، خاصة بعد أن أبلغت إدارة ترامب الكونغرس عزمها بيع 50 طائرة منها لأبو ظبي بعد رفع الكيان الإسرائيلي الفيتو عن الصفقة. فالصفقة المرتقبة تأتي في ضوء تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، ويفهم منها وفق العديد من المعطيات والتطورات موافقة أمريكية ضمنية للجرائم الإماراتية المرتكبة في العديد من دول المنطقة على غرار ليبيا واليمن. وقد أعلنت الأمم المتحدة أن العدوان على اليمن أودى بحياة 233,000 شخص منذ بدايته قبل 6 أعوام، وقد وصلت البلاد لنقطة لا عودة. كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن نحو 9 ملايين يمني مهددون بفقدان إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، وذلك بسبب مواصلة الحصار والعدوان السعودي الإماراتي.
أكد البيان الختامي للحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على تشكيل آلية شفافة وعادلة تتيح لكل إقليم ترشيح أسماء للمناصب العليا. ودعا الوفدان في ختام الجولة 4 التي عقدت بمدينة طنجة المغربية إلى ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة والتمسك ببناء الدولة الليبية التي يتطلع إليها الليبيون، مشددين على ضرورة بسط سلطة الدولة على الأراضي الليبية والحرص على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع، فضلا عن الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصغرة تباشر عملها خلال أيام بهدف توحيد المؤسسات السيادية. المزيد حول هذا الموضوع نستمع إليه في سياق التقرير التالي.
عمل سياسي إفريقي دؤوب لوضع حد للأزمة الليبية على مشارف دخول عامها 10. من مصر إلى تونس وصولا إلى المغرب، الاجتماعات مستمرة لتحقيق هذا الهدف. الجولة الرابعة من مؤتمر الحوار الليبي في مدينة طنجة اختتمت بالتوافق على عدة نقاط في ظل أجواء شابها بعض الخلافات. المشاركون في الاجتماع اتفقوا على بسط سلطة الدولة على جميع أراضي البلاد وإعادة المهاجرين ووضع آلية شفافة ومتوازنة لإتاحة الفرصة للأقاليم الليبية لتقديم مرشحيهم للمناصب المختلفة. النقطة الرئيسية كانت الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لتوحيد المؤسسات السيادية، والتي تتركز في محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا والنائب العام. اجتماع طنجة هدف أيضا إلى نقطتين رئيسيتين. الأولى هو وضع معايير المناصب السيادية والمسار الدستوري في البلاد، والثانية التنسيق لدعم الحوار الجاري في تونس وتوحيد الرؤى الخاصة بالمسارين السياسي والدستوري. وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة أكد أن الأزمة في بلاده طالما كان سببها منذ البداية التدخلات الخارجية سواء سياسية أو عسكرية، وأضاف أن إجراء الاستحقاق الانتخابي في البلاد هو خيار جيد، لكن نجاحه مشروط بتوفر الظروف المؤاتية وتوفر المراقبة الدولية. أما المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار فقد أكد من تونس أن المرحلة السياسية تبقى لها خطوة أخيرة ستشرف عليها بعثة الأمم المتحدة.
طبعا هناك الحقيقة تحديات ستواجه حكومة الوحدة الوطنية باعتبار أن اليوم يمثل هاجس المال الفاسد وأيضا انتشار السلاح في ليبيا هاجس كبير حول مسألة مهمة جدا، وهي مسألة شفافية ومصداقية الانتخابات التي ستجرى في 24 ديسمبر 2021.
مراقبون أكدوا أن نجاح الحوار الليبي مرهون بعدة تفاصيل، أهمها وقف التدخل الخارجي ووجود إرادة لدى القوى السياسية والعسكرية الداخلية لوضع حد للصراع في البلاد.
لقي ما لا يقل عن 9 مسلحين من حركة طالبان حتفهم وأصيب 8 آخرون خلال اشتباكات مع قوات الأمن في إقليم غزنة شرق أفغانستان. أعلنت ذلك وزارة الدفاع الأفغانية وقالت إن الاشتباكات وقعت في منطقة جيرو بينما كان يعد هؤلاء المسلحون لتنفيذ هجوم ضد قوات الأمن، مؤكدة تدمير معقل لطالبان إضافة إلى كمية كبيرة من الأسلحة. شن طيران تحالف العدوان السعودي شن طيران تحالف العدوان السعودي أمس الأربعاء سلسلة غارات على 3 محافظات يمنية هي مأرب والجوف وصنعاء. وفي مأرب شن طيران العدوان السعودي 3 غارات على مديريتي مجزر وصرواح، كما شن غارة على مديرية نهم شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء. أما في محافظة الجوف فشن طيران العدوان غارتين على منطقة اللبنات، كما استهدف قاطرة محملة بالمشتقات النفطية شرق مديرية الحزم. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن الأعداء غاضبون لعدم تحقق أغراضهم في إيقاف عجلة الاقتصاد الإيراني. البرلمان الإيراني صادق نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%. المقاومة الفلسطينية ترفض قرار السلطة استئناف العلاقات مع كيان الاحتلال. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنواصل فيها استعراض الخصوصيات والصفات الأخلاقية التي كان الإمام الخميني الراحل رحمه الله يتميز بها، ومنها صفة التواضع. كونوا معنا.
أيها الأطاب، كان الإمام الخميني الراحل رحمه الله يعارض العناوين والألقاب المتداولة في المجتمع، وخاصة الألقاب التي كانت تستخدم في الحوزات العلمية لكبار العلماء والمراجع الدينيين، حيث كان ينهى الآخرين بشدة عن استخدامها سواء لنفسه أم للآخرين. وقد نقل آية الله قديري من مرافقي الإمام وملازميه في النجف الأشرف في هذا المجال قائلا:
حينما طبع كتاب تحرير الوسيلة في النجف الأشرف، كتبت بناء على العادات المتبعة في النجف خلف الغلاف ألقاب من قبيل آية الله العظمى وزعيم الحوزات العلمية وما إلى ذلك من عبارات، ولم يكن ذلك بالشيء الجديد، ولم يكن لأحد تقصير في ذلك، وكانت المطبعة والمتصدون للطبع قد تصرفوا وفق ما كانوا يتصرفون بالنسبة إلى المراجع الآخرين. وحينما اكتشف الإمام ذلك منع توزيعه بكل حزم وقال: تجب إزالة هذه الألقاب حتى اضطر المسؤولون عن الطبع أخيرا إلى أن يزيلوا تلك الألقاب من على غلاف الكتاب.
وكان من الجوانب المهمة الأخرى للتواضع تحطيم الأطر الثقافية والعادات والتقاليد المغلوطة التي ترسخت بين الناس وتواضعوا عليها، وهذه المعتقدات والأطر التي يكون بعضها لصالح طائفة من شرائح المجتمع والبعض الآخر في غير صالحهم، كانت تتم المحافظة عليها من قبل الأشخاص الذين لهم مصلحة في بقائها، وهذه المعتقدات والأطر ليست مغلوطة وليست غير إنسانية في بعض الحالات، لكنها تقيد الإنسان وتؤسره ضمن إطار علاقاته الاجتماعية لتتحول إلى عادات وتقاليد غير محبذة. وقد كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من كبار العلماء، وكان قد أصلح الكثير من القوالب المتداولة في الحوزات العلمية من خلال تواضعه. ينقل لنا حجة الإسلام محتشمي بور في هذا الصدد خاطرة طريفة عن فترة إقامة الإمام في النجف الأشرف قائلا:
كان على المستويات العلمية المختلفة أن تحافظ على حدودها في حوزات النجف الأشرف العلمية. وعلى سبيل المثال، لم يكن بإمكان طالب العلوم الدينية أن يتعامل مع الآخرين ويظهر بينهم في مستوى الفاضل، والفاضل في مستوى المجتهد، والمجتهد في مستوى مرجع التقليد. وكان على كل واحد من أولئك الأشخاص أن يعرف حدوده ومستواه. ومن الناحية العرفية، لم يكن من شأن مرجع التقليد أن يذهب إلى بيت طالب فقير بقصد زيارته، وكانت العادة المتبعة أن يطأطئ الجميع رؤوسهم أمام المراجع والمجتهدين تعظيما وإجلالا لهم، وأن يقوموا بزيارتهم باعتبار ذلك واجبا عليهم. ولكن الإمام حينما ذهب إلى النجف الأشرف كان يزور كل واحدة من مدارس الحوزة العلمية، وكان يتفقد الطلاب، ويمكن القول بكل جرأة إنه لم يكن هناك طيلة التاريخ الشيعي مرجع للتقليد كان يتفقد في زمان مرجعيته مدارس الحوزة العلمية في النجف ويتحدث مع الطلاب المبتدئين ويتفقد أوضاعهم المعيشية. ولكن الإمام كان الوحيد الذي نبذ كل تلك الاعتبارات والقيود وأسس لسنة إسلامية حسنة في النجف الأشرف.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
أحييكم من جديد أعزائنا الكرام. من الوجوه الأخرى لتواضع مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، وخاصة فيما يتعلق بالحكام، الاستعداد لتقبل النقد بل وحتى نصيحة الآخرين. وفي العادة فإن الحكام وذوي النفوذ يسخطون ويثور غضبهم حينما ينتقدهم المواطنون ويستدعونهم، فهم لا يرون الآخرين في مكانة تسمح لهم بنصيحة الحكام. لكن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان يستقبل دوما برحابة صدر نقد الآخرين ونصيحتهم بسبب تواضعه الكبير الذي كان يتميز به، وكان هذا المبدأ يشمل في بعض الأحيان حالات مثل النصائح المقدمة من قبل الأطفال.
وعلى سبيل المثال، فقد كتب أطفال قرية منجم الفيروز في نيسابور والذين كانوا يدرسون في الصف الخامس، كتبوا في رسالة بعثوها إلى الإمام قائلين: كنا نريد أن نكتب لكم رسالة كما جاء في كتاب التعليمات الدينية والأخلاق في الصف الخامس، وأن ننصحكم كما نصح الإمام محمد التقي عليه السلام حاكم سيستان، ولكننا التفتنا إلى أن هذا العمل خطأ كبير وسنؤثم عليه، لأنكم أنتم نفسكم فاضلون وأتقياء وورعون، وقد صمتتم أمام قوى الشرق والغرب، وها أنتم تحاربون القوى الشيطانية في حين أننا أطفال لا نميز حتى يدنا اليسرى عن اليمنى، فكيف نقبل لأنفسنا أن نقدم لكم النصيحة؟ فكتب الإمام في الإجابة عليهم: أولادي الأعزاء الطيبين، ليتكم كتبتم النصيحة التي كنتم تريدون تقديمها لي، كلنا بحاجة إلى النصح، ونصيحتكم أيها الأعزاء خالصة ومن دون غرض ونابعة من صفاء قلوبكم.
نعم أعزائنا، وكان من بين الوجوه والمصادق الأخرى لتواضع الإمام أنه كان يعتبر نفسه في الظروف المختلفة كالناس العاديين وفي مستوى طالب العلم، ولم يكن يرى لنفسه شأنا ومكانة مختلفة عن الآخرين وفريدة من نوعها. وينقل حجة الإسلام محمد علي فايض أنه كان قد رأى الإمام مرارا يقوم بأعمال البيت بنفسه، وكان يقف في طابور شراء الرغيف حاله كحال باقي الناس.
كان الإمام قد اشترى بيتا في قم كانت تبلغ مساحته زهاء 300 متر، وكان يضم عددا من الغرف، وقد باع البيت أو العقار الذي كان يمتلكه واشترى هذا البيت. وكان الإمام يعيش في هذا البيت خلال العامين من 1955 و1956 على وجه التقريب، أي في نفس الفترة التي كان السيد البروجردي قد قدم فيها إلى قم. وكنا نرى الإمام بين الحين والآخر وهو يقف في طابور الخبز رغم مكانته ومركزه، كما كان يقوم بأعمال البيت بنفسه.
أيها الأعزاء، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، لا نملك إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وامتناننا على كرم المتابعة، وحتى الحلقة المقبلة دمتم في رعاية الباري عز وجل،
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمبة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل لنا محمدا بشيرا ونذيرا ليهدي الإنسان إلى الخير ويعلمه الخير ويسلك به منهج الخير. مستمعين الكرام، متذوقي فن الشعر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها أنتم معنا في تجوال شعري يسبر أغوار الحديث عن النبي الأكرم، وذلك عبر قراءة قصائد الشعراء المعاصرين. وقد اخترنا لحضراتكم في هذه الحلقة قصيدة لا ريب فيه للشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر. نقف أولا للتعرف على شعر القصيدة ومساره الأدبي، بعد ذلك تلاوة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر عام 1986 في لبنان. درس الرياضيات والفلسفة ومهن التدريس، فيما شارك في كثير من المهرجانات والندوات، منها نهائيات كتارا في الموسم الأول عام 2016 وبرنامج أمير الشعراء الموسمين الخامس والسادس في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2013 و2015، كما شارك في مهرجان الشعر العربي في العراق 4 مرات، ومهرجان ربيع الشهادة العالمي 10 في العراق، ومهرجان السفير الثقافي 6. يشار إلى أنه فاز في عدة مسابقات مهمة، منها مسابقة الجود العالمية للشعر في العراق، جائزة سعيد فياض للإبداع الشعري عن مجموعته الشعرية هكذا يغني البيلسان، فيما حاز على جائزة شاعر الحسين في البحرين وجائزة سيد الأوصياء الدولية في العراق، كما صدرت له المؤلفات الشعرية ألحان الصبا، هكذا يغني البيلسان، وترجمان الماء. أما الآن فأنتم مدعوون لمتابعة الاستماع لقصيدة حلقة اليوم بصوت الإعلامي السيد أحمد نجف.
لا ريب فيه يتيم بغار الحب كان اقترابه إلى العالم العلوي حيث انتسابه، يمد إلى مولاه كفي تضرع فيفتح للمجد السماوي بابه، ويأتيه وحي هاتف من حبيبه ألقرأ، فيمضي في يديه كتابه. محمد المبعوث بالطهر والندى تلا الذكرى فانشق الدجى وحجابه، يسير بقرآن من الغيب واضح ليجتث للجهل المريب سرابه، كتاب يأم الطامحين إلى الهدى تضم هموم الكادحين رحابه، بليغ المعاني لا تجاريه أحرف له سجع الكهان تحنى رقابه، وما كان شعرا كان وحيا لأحمد، كتابا عزيزا لا يجارى خطابه، بسبع مثاني الحمد، زرع محامد وبحر من المعنى، ثري عبابه. وبالعصر والأعراف والليل والضحى، وبالفجر إدبار الخنا وانسحابه.
أعزائنا الأفاضل، عندما يتحدث الشعر عن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لابد له أن يتحدث عن معجزة القرآن الكريم في سياقات المديح النبوي. فترى كثيرا من الشعراء يضمنون معاني القرآن الكريم أو يتنغمون بأسماء السور إثباتا لفضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما رأينا ذلك في الأبيات الماضية من قصيدة الشاعر محمد باقر أحمد جابر. تعالوا للاستزادة.
متى غيض ماء الفكر ناجته مكة، ففاض بإشراق وعلم سحابه. يا أم الرؤى صوب الكمال، لأنه هدية رب لا يضيع ثوابه. وإن سئلت موؤودة عن عذابها، فرحمة دين الله تلك جوابه. حياة قلوب وانبعاث فضائل، جلاء لشك في الصدور صوابه. علامات أهل الخير فيه جلية، فهم للهدى في الكائنات لبابه. وفي هل أتى ذكر لأسمى فضائل، لقوم لديهم هديه وحسابه. كرام ذو الأخلاق والبر والنهى، وللمصطفى هم أهله وصحابه. إليهم يؤوب الناس بعد ضلالهم، وإن طال للدين القوي اغترابه.
أعزائنا الأفاضل، كنتم مع برنامج دواوين الولاء، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث قرأنا لكم قصيدة لا ريب فيه للشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر. شاكرين لكم رائق المتابعة، ودمتم في رعاية الباري عز وجل، ودمتم أيضا بود أيها الأعزاء.
صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الأجل. الإمام الباقر عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم عند ينبوع آخر من ينابيع البيان الصافي الرقراق وموارد البلاغة المعجزة التي لا نجدها إلا عند من اصطفاهم الله للرسالة وانتجبهم للنبوة والإمامة.
حيث مستمعينا الأفاضل، سيدور حديثنا لهذا الأسبوع حول بلاغة الإمام الحسن سلام الله عليه، أملين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع.
أيها الكرام، لا شك في أن الإمام الحسن عليه السلام يمثل قاعدة من قواعد الإشعاع الفكري ومصادر الفكر الإسلامي، فهو من أولئك الرجال الذين آثرهم الله بحاسة نفاذة تكتنه حقائق الأشياء ويرون ما يرى الناس جميعا. وبذلك الفكر الشامل والأدب العميق خرج إلى الناس يدوي بصوته ليلهم الأجيال هذا التناسق الجمالي الذي يجمع الكون وما وراء الكون في وحدة متداعمة، طرفاها الأزل والأبد وأبعادها كل ما خلق الله.
وإذا قدر لجميع العظماء أن يكونوا أدباء على تباين ميادينهم الاجتماعية ومذاهبهم الفكرية، فإن الإمام الحسن عليه السلام يتميز بتفوق ظاهر في كل ما قال أو كتب. فهو إمام في البلاغة كما هو إمام في الدين، وفي كلامه أصالة الواقع ووميض البروق وهدير البراكين ورخاء الأسحار ولطافة الأنسام.
فضم سلام الله عليه قوة البيان الفطري الصافي المنبثق من الجبلة السليمة إلى روعة البيان الإسلامي المهذب المنبثق من المنطق السليم، فجمع قوة البلاغة الذاتية إلى روعة البلاغة النبوية، فاقتطف من كل طارف وتليد طريفا حتى اجتمعت فيه عناصر الأدب الرفيع من الذوق المطبوع الذي ورثه من سلالته ومجتمعه وأحداثه التي خاضها برباطة وصمود، والأزمات العصيبة التي لفته بعنف لا توجد في القواميس لفظة تعبر عنها بصدق وأمانة، والتطاحن الفكري الجبار الذي عاشه بعقله في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبكل كيانه في أيامه وأيام أبيه أمير المؤمنين عليه السلام.
أيها الإخوة والأخوات، كلام الإمام الحسن عليه السلام جميعا ينضح بدلائل الشخصية النادرة، حتى كأن معانيه خواطر قلبه وأحداث زمانه تتجسد على لسانه كلاما، فيه من رنة الحق والجمال الخلاب ما يطاول أبلغ الكلام بما هو أغنى وأجمل. فكلمته المرتجلة أقوى ما تكون الكلمة المرتجلة من عمق الفكرة وفتنة التعبير، حتى لا تنطلق من فمه إلا لتمضي مثلا سائرا من بلد إلى بلد ومن جيل إلى جيل. وهل تفتقت الكلمة الجزلة بأروع من هذه الأقوال:
ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، والسداد دفع المنكر بالمعروف، والمجد أن تعطي في العزم وتعفو عن الجرم، والعقل حفظ كل ما استوعيته، والقبور محلتنا، والقيامة موعدنا، والله عارضنا.
مستمعينا الأفاضل، في هذه الفقرة من البرنامج استضفنا عبر الهاتف سماحة السيد حسن الكشميري، الأستاذ في العلوم الدينية في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، وسألناه عن الجوانب والأبعاد البلاغية والبيانية في أقوال الإمام الحسن عليه السلام وخطبه. والسؤال الأول حول الخطب التي أثرت عنه عليه السلام وانعكاسات الأحداث الاستثنائية التي مرت بها الأمة الإسلامية في عهده على أسلوب هذه الخطب ولهجتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه خطابه تميز بلهجة خاصة، ونحن نعلم أن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام عاش مع أبيه بشكل استطاع فيه أن يأخذ كل علي في عقله، وأن يأخذ كل علي في قلبه وفي روحه وشجاعته وحكمته. الإمام الحسن عليه السلام عالج الأمور بعد استشهاد أبيه بخطاب كان يتلائم مع تلك الساحة المزروعة بالألغام وبعض من يحيط به، وهو لا يملك عمق الوعي المسؤول ولا يملك روح الرسالة التي كان يحملها الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الإمام بأبي هو وأمي امتلك خطا استطاع من خلاله أن يهيج العواطف وأن يعبئ المشاعر، وكان خطاب الإمام الحسن سلام الله عليه ما هو إلا أسلوب تمهيدي وإعدادي من أجل أن يمهد الطريق إلى المرحلة القادمة، وهي مرحلة ثورة أبي عبد الله الحسين. وهناك قيل ثورة الحسين كانت كذا وأسلوب الإمام الحسن كان كذا، ولكن في الواقع هناك أسلوب حسني في الخطاب وأسلوب حسني في التصرف، كان هو هذا الأسلوب في مرحلة خاصة مهد لنجاح أسلوب أخيه الإمام الحسن، لأنهما يغرفان من نبع واحد وينطلقان من خط واحد. فهذا أمر واضح من يقرأ خطاب الإمام الحسن أو رسائله التي تبادلها مع رأس السلطة آنذاك معاوية، يعني يلاحظ أن الإمام تحرك حركة رسالية واختار موقفا سليما هو نابع أو مستوحى من كلمة أبيه الإمام أمير المؤمنين: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. السلام والتسليم ينطلق من المصلحة العليا للمسلمين لا من خلال الحالة النفسية للإنسان. وبهذا حقق الإمام الحسن سلام الله عليه سدا منيعا أمام الكيان الأموي الذي أراد أن يجتث جذور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ويلحق بهم هزيمة كبرى. وكان أسلوبه وخطابه وتحركه هو أفضل وسيلة وأفضل حل تتناسب مع المصلحة الإسلامية في ذلك المجال.
وعن السمات الرئيسة التي يتميز بها الإمام الحسن عليه السلام في طبيعة الخطاب الذي كان يوجهه إلى الأمة من جهة وإلى أصحابه وخواصه من جهة أخرى، قال سماحة السيد حسن الكشميري:
في الواقع هذا غير بعيد تماما عن كل مسيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وعادت الابتلاءات التي مني بها مشروع الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه هي نفس الابتلاءات التي مرت بالإمام أمير المؤمنين. هناك مع الإمام قسم من جيشه اندفعوا معه في البداية لا حبا به، ولكن لأنهم يريدون مثلا تحقيق مكاسب أو مواجهة مع أي شخص، وربما فيهم من دخل من أجل الغنائم أو غيرها. هذا أيضا عبء ثقيل عناه الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وعبء آخر من أناس ظنوا بأنهم أشفق بمصلحة الإسلام من الإمام الحسن، وأنهم يدركون مثلا بعض المبادئ التي تحقق المصلحة للمسلمين أكثر مما يراه الإمام الحسن سلام الله عليه. فطوقت الإمام الحسن مشاكل شديدة وحساسة من هذا القبيل من أعدائه ومن المقربين إليه، وراح بعضهم يطلق تصريحات جارحة، ولكن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان فوق ذلك، وكان يمتلك الوعي السياسي وتحرك بما يصلح للواقع الإسلامي، واستطاع أن ينجح نجاحا باهرا في إبقاء الموقع المشهود للأئمة ولأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم.
نتقدم بجزيل الشكر لسماحة السيد حسن الكشميري الأستاذ في العلوم الدينية في الحوزة العلمية من مدينة قوم المقدسة.
أيها الكرام، لنا عودة إلى حضراتكم بعد الفاصل لاستعراض المزيد من مواطن الروعة والجمال في خطب الإمام الحسن عليه السلام ضمن برنامج ينابيع البيان الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحبتنا الأفاضل، تبلغ خطبه عليه السلام الذروة في القدرة البيانية المشفوعة بألوان الأساليب البلاغية، وخاصة عندما يعالج الإمام الحسن عليه السلام أزمة في أصحابه أو يقارع طغمة من أعدائه، أي في الموقف الذي تثور فيه عواطفه الجياشة بالنقمة والتذمر، فتعج فيها معان متدفقة تتتابع بقوة كأنها قصف الرعود وصور حارة من لهيب قلبه، وأوار الأحداث حتى يأتي صلدا كالجلاميد، مزمجرا كالرياح العاصفة، وامضا كالبروق، مشرقا كالشمس في رابعة النهار. فها هو ذا يؤنب أهل الكوفة على تفريطهم به في سبيل معاوية فيقول:
وأيم الله، لا ترى أمة محمد خصبا ما كانت سادتهم وقادتهم في بني أمية، ولقد وجه الله إليكم فتنة لن تصدوا عنها حتى تهلكوا لطاعتكم طواغيتكم إلى شياطينكم، فعند الله أحتسب ما مضى وما ينتظر من سوء رغبتكم وحيف حكمكم. أما والله ما ثنانا عن قتال أهل الشام ذلة ولا قلة، ولكن كنا نقاتلهم بالسلامة والصبر، فشيب السلامة بالعداوة والصبر بالجزع، وكنتم تتوجهون معنا، ودينكم أمام دنياكم، وقد أصبحتم الآن ودنياكم أمام دينكم، وكنتم لنا وقد صرتم اليوم علينا، ثم أصبحتم تصدون قتيلين، قتيلا بصفين تبكون عليهم، وقتيلا بالنهروان تطلبون بثأرهم، فأما الباكي فخاذل، وأما الطالب فثائر.
أيها الكرام، في هذه المواقف تبدو قوة الإمام الحسن عليه السلام في بلاغة الأداء وقوة التأثير وتدرجه في إثارة شعور سامعيه نحو ما يصبو إليه، وإننا لا نعجب من فورة العاطفة تثور حتى تتقطع، فإذا بعضها يزاحم بعضا في هياج رهيب على مثل هذه الكلمات:
غررتموني كما غررتم من كان من قبلي، مع أي إمام تقاتلون بعدي، مع الكافر الظالم الذي لا يؤمن بالله ولا برسوله قط، ولا أظهر الإسلام هو وبنو أمية إلا فرقا من السيف، ولو لم يبق لبني أمية إلا عجوز درداء لبغت دين الله عوجا، وهكذا قال رسول الله.
أيها الإخوة والأخوات، لا يسعنا في الختام إلا أن نقدم لكم جزيل شكرنا على حسن متابعتكم لنا، ولنا بإذن الله جولة أخرى في محطتنا للأسبوع المقبل من برنامج ينابيع البيان بين رحاب بلاغة الإمام الحسن عليه السلام.
فحتى ذلك الحين نستودعكم العلي القدير، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطه
كهاتين، أنت وطه كهاتين.
بيت في السماء مع خير الأنبياء يا كافل الأنبياء.